بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في الدرس 16 ذكر المصنف الدليل الرابع على عدم قبول روايات ذكر الزيادة والإضافة أو إبدال الكلمة إنها وإن كانت صادرة عن أهل البيت في بعضها أو طرقها لكن توجد عندنا روايات عديدة وردت في تفسير هذه السور والآيات من دون حصول هذا التغيير والتحريف الذي زعمته طائفة الروايات التي قرأناها. وقرأنا ما رواه الشيخ الديلمي في كتاب إرشاد القلوب إنه الإمام أمير المؤمنين فسر سورة الفاتحة وقرأها ولا الضالين، أي دلالة أنها ليست كما ذكرت الرواية إنها غير الضالين. نعم. وما رواه الكافي عن حمران بن عيون عن أبي جعفر أن الإمام الباقر قرأ والذين كفروا أولياءهم الطواغيت، قلنا هذا من قبله على أنه قد أن الإمام قرأها على أنها لفظ القرآن، إلا إذا قلنا أنها قرأها على أنها تفسير للقرآن، يعني الإمام يريد يقول ما عندنا طاغوت واحد، عندنا طواغيت متعددة، وإلا هذه الرواية هي نفسها تعارض رواية أخرى وردت عن الإمام الرضا في تفسير آية الكرسي إنها ذكرت والذين عليكم السلام والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، يعني الإمام الرضا عليه السلام قرأ الآية بالطاغوت ما قرأها بالطواغيت، فهذا يدل على أن الإمام ما أراد لفظ القرآن إنما أراد تفسيره. وما رواه حمران إنه قال سمعت أبا جعفر الإمام الباقر يقرأ إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين، قلت ليس يقرأ هذا. نعم، قال هم أدخلوا حرف مكان حرف، يعني أبدلوا آل محمد بآل عمران. قلنا هذا لا يمكن الالتزام بهكذا رواية، لابد من طرحها أو تأويلها وعدم قبولها. لماذا؟ لأنها معارضة برواية أخرى رواها الكليني بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام. طبعا جابر من صحابة النبي لكنه أدرك الإمام الباقر، لهذا عندنا في رواية إن النبي قال لجابر إنك ستدرك ولد من ولدي ألا فأبلغه سلامي فإنه يبقر العلم بقرة، يعني يبحث في بواطن العلوم. فجابر يروي عن الإمام الباقر في قول الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني قرأها آل عمران، الإمام الباقر قرأها آل عمران، يعني هذا قوله آل محمد إلا مأخوذ على التفسير والمعنى، يعني مكان آل عمران بمكان كم مكان آل محمد هم مكان آل عمران في حيث المنزلة إنهم أهل البيت النبوة، هذا المعنى المراد. وكذا الآن وصل حديثنا إلى هذا القول المصنف. وكذا ما روي من إضافة لفظة في علي في آية البلاغ في سورة المائدة، ممرت علينا آية البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، بعض الروايات قالت في علي، هذا من يقدر نحمله على لفظ القرآن؟ نحمله على التفسير، يعني مقصود أمر ربك في الإبلاغ هو في بيان ولاية وخلافة منصب علي في أمور دين في أمور الرئاسة لأمور الدين والدنيا للناس، هكذا المعنى، يعني نحمله على التفسير مو نحمله على لفظ القرآن، مو إبدال لفظ مكان لفظ. هذا نفس المصنف يقول لا نستطيع أن نقول إن في علي هو مكان تغيير لفظ القرآن في آية البلاغ من سورة المائدة، فإنه معارض بنصوص عديدة لهذه الآية، هاي الآية وردت في نصوص تفسيرية الأئمة عليهم السلام كان يشرحون أفضلية وأحقية منصب الإمام أمير المؤمنين بمنصب الخلافة والإمامة، بس من قرأوا الآية ما قرأوها في علي. يذكر المصنف رواية هي ما رواه الكليني، الكليني صاحب كتاب الكافي بسند معتبر، السند كما قلنا ما يروى في الحديث فلان عن فلان، المعتبر أحيانا إن شاء الله راح تدرسون في علم الرجال السند مرة يكون صحيح ومرة يكون يعني موثق، المعتبر هو أعم من كونه صحيحا أو موثقا. معتبرا يعني مأخوذا به، يترتب عليه الأثر. فالاعتبار أعم من كونه صحيح أو موثق، لأن إحنا سابقا قلنا أكو فرق بين السند الصحيح والسند الموثق. السند الصحيح يروي الإمامية العدول، والموثق يروي ثقات بس مو كلهم إمامية، بعضهم من حرف العقيدة أو بعضهم من مذاهب أخرى أو بعضهم عامي. فمن يرد لفظة سند معتبر، يعني شنو معتبر؟ أعم كونه صحيح أو موثق. ما معتبر عن الفضلاء الخمسة، الفضلاء الخمسة هم أصحاب الإمام الباقر والصادق. عندنا خمسة من أصحاب الإمام الباقر والصادق يسمون بالفضلاء، منهم زرارة ابن أعين ومحمد ابن مسلم وأبي بصير اللي هو ليث ابن البختري وبريد العجلي والفضيل ابن يسار. هذول نعيدهم: زرارة ابن أعين، محمد ابن مسلم، أبي بصير وبريد العجلي والفضيل ابن يسار. هؤلاء لماذا سموا بالفضلاء؟ لأن الإمام الصادق عليه السلام مدحهم، هم أكثر الأصحاب اللي نقلوا روايات الإمامين الصادقين، حفظوها وكتبوها ونقلوها ونشروها. فلهذا الإمام الصادق عليه السلام عند حديث يمدحهم ويعطيهم منزلة الفضل على الآخرين. يقول الإمام الصادق عليه السلام: بشر المخبتين بالجنة بريد بن معاوية العجلي وأبا بصير ليث بن البختري المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة ابن أعين، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. الإمام أولا قال بشر المخبتين، المخبت هو المؤمن العالم، بعد بيمن بالجنة. من هذا المخبت العالم العارف اللي هو من أهل الجنة؟ بريد ابن معاوية العجلي، أبا بصير ليث بن البختري المرادي، محمد بن مسلم وزرارة. ذول أربعة. الإمام ماذا قال عنهم؟ أربعة نجباء. النجيب هو السيد الرفيع المقام. بعد أمناء الله على حلاله وحرامه، لماذا؟ لأن هم سمعوا الروايات والأحاديث ونقلوها وكتبوها ونشروها، فصاروا أمناء الله على حلاله وحرامه. لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. اندرست يعني انمحت. لولا هؤلاء ما نقلوا، لو ما نقلوا أحاديثنا ما نقلوا الشيء الكثير اللي إحنا نقلناه عن النبي. نعم. فلهذا أسموهم الفضلاء. نعم. لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. هسا عرفنا معنى الفضلاء الخمسة. الكلين يروي بسند معتبر عن هؤلاء الفضلاء الخمسة، بل حتى عن غيرهم. رواية عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: فأوحى الله عز وجل إليه، يعني أوحى الله إلى النبي في تبليغ مسألة تنصيب الإمام الأمير المؤمنين كخليفة وإمام من بعده: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني الإمام ما قال بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، إذن هذا فيه أنه هاي الزيادة ما موجودة في المصحف، وإلا للإمام قرأها في هاي الرواية. فيدل أنه تلك الرواية اللي ذكرت في علي ليس مرادها لفظ القرآن، مرادها التفسير. وإحنا قلنا قد يرد على لسان الأئمة في رواياتهم آيات مفسرة، المفسرون يسموها روايات التفسير، الإمام يفسر بها آية ويذكر معناها. ومثل ما مر علينا في رواية عمار الصاباطي اللي كان الإمام ماذا يقول له: يا عمار هذا تأويله، يعني هذا تفسيره مو هذا لفظه من القرآن. نعم. فاصدع بأمر الله تعالى ذكره، فصدع بأمر الله تعالى ذكره. صدع يعني باشر وبدأ بتبليغ أمر الله عز وجل. منها القول تعالى عندنا في بعض الآيات: فاصدع بما تؤمر. كل ذلك يؤكد أن تلك الزيادات يقصد بها مجرد التفسير، يعني في قوله بلغ ما أنزل إليك في علي، يعني جاي يريد يفسر في أمر علي في تنصيبه كخليفة وإمام، أو مجرد التطبيق مثل ما قلنا. وين في مجرد التطبيق؟ في ما إن كنت في ريب مما أنزلنا على عبدنا، في أحسنتم. فهذا شنو قلنا مراده؟ تطبيق إن نفس النبي نفس علي، مثل ما شك حصل شك وارتياب في نفس النبي إنه هل إلى منصب النبوة أم لا، حصل شك وارتياب في منصب الإمامة إلمن لعلي، لأن علي أيضا شك في أمره. هذا يسموه من باب التطبيق، تطبيق ذاك المقام على هذا المقام. نعم. ثم قال المصنف: كل ذلك يؤكد أن تلك الزيادات يقصد منها مجرد التفسير أو التطبيق. نعم. الخامس، الدليل الخامس على أن هاي الروايات ما يستفاد منها التحريف بمعنى الزيادة أو النقيصة أو الإضافة أو التبديل، هو أنه يلاحظ أن بعض النصوص أشارت إلى أن هذه الزيادات ضمن تفسير الآيات لا إنها جزءا منها. عندنا بعض النصوص يستفاد منها أنه الإمام من يذكر إضافة بالآية ما يقصد إضافة لفظية، مو يقصد أنه لفظ القرآن بالوحي نزل هكذا، إنما يقصد هذا تفسير للآية، تفسير الآيات لا إنها جزء من لفظ الآيات حتى نقول وقع تحريف وتغيير أو إضافة أو تبديل. فيكون ما تعارف من إقحام التفسير في الناس هو السبب في الالتباس. يعني من أن عندنا روايات أدخلت وأقحمت التفسير في ضمن الآيات أصبح هناك التباس، لأن بعض الأشخاص حصل عنده سبب والتباس إنه هاي ألفاظ موجودة بالآية ما موجودة بألفاظ القرآن، لأن من نرجع للمصحف ونقرأ من نجد هكذا ألفاظ، إذن هاي إضافة، والإضافة اشتعني التحريف. المصنف يقول هو هذا السبب في حصول الالتباس. الالتباس يعني عدم الوضوح، التباس الحق والباطل أو الهدى والضلالة، شنو إلها سبب؟ منو سببها؟ إقحام وإدخال التفسير في ضمن ألفاظ آيات القرآن. نعم. لا إنها جزءا منه. فبينما نرى في مرسلة ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام، شنو معنى المرسلة؟ المرسلة هي الرواية غير المسندة. هسه الآن ابن أبي عمير يروي عن الإمام الصادق، شو يقول؟ عمن ذكره، من هو اللي ذكر هذا الحديث؟ لا نعرفه. هذا يسموه إرسال. أو أحيانا الراوي يقول عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله، من هو هذا اللي بعض أصحابك؟ هذا يسموه إرسال. الإرسال يعني عدم التقييد وذكر الراوي، فيسموها مرسلة. عمن ذكره عن بعض أصحابنا، سمعنا عمن قال لنا، هذا شيء يسموه إرسال، ما مذكور باسم الراوي. في قول الله عز وجل: سيطيقون ما بخلوا به، يعني ما يتحملون الأشياء اللي بخلوا بيها. ما هو الشيء اللي ما يتحملوه واللي بخلوا به؟ الإمام يقول من الزكاة. يعني شنو اللي منعوه؟ شنو اللي راح يتحملون ألم وأذى؟ إنهم منعوا دفع الزكاة إلى مستحقيها. هاي لفظة من الزكاة: سيطيقون ما بخلوا به من الزكاة إلى يوم القيامة. هاي الإضافة من الزكاة إلى، هاي ما موجودة في لفظ القرآن بس موجودة في الروايات على أنها ماذا؟ تفسير. ما هو الشيء اللي يطيقون ما يتحملوا؟ شنو الشيء اللي يكون سبب لعذابهم؟ إنهم منعوا الزكاة، لم يعطوها لمن؟ إلى مستحقيها، وراح يتحملون عذاب ذلك إلى يوم القيامة. نجد في نص آخر تصريحا بأن هذه الزيادة للتفسير لا إنها جزء من الآية. راح يذكر لنا المصنف يقول هاي الزيادات زيادات تفسيرية لإيضاح وبيان الآية، مو هي جزء من لفظ الآية. فيما رواه الكليني بطريقين معتبرين، طريقين، الطريق في المعنى طريق الرواية، مرة الرواية ترد بطريق فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى طريق، ومرة عندنا طريق ووسيلة واسطة غير هذا الطريق، هم نرد هاي الرواية عن فلان عن فلان عن فلان غير الطريق الأول، يسموه طريقين. الطريق هو الوسيلة لنقل الرواية عن فلان عن فلان بسندها، هاي يسموه طريقين. وقلنا شنو يعني معتبرين؟ يعني أعم كونه صحيحين أو موثقين. عن محمد بن مسلم إنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: سيطيقون ما بخلوا به يوم القيامة. فقال: يا محمد، يعني يا محمد بن مسلم، ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا، ماكو شخص يمنع دفع الزكاة من أمواله إلى مستحقيها إلا جعل الله عز وجل ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار. يعني هاي الأموال اللي يبخل بدفعها للزكاة راح تتحول إلى ماذا؟ ثعبان، ثعبان من نار مطوقا في عنقه. يعني هذا الثعبان يطوق عنق الشخص اللي يمنع دفع الزكاة، ينهش من اللحمة. النهش هو العض والأخذ بقوة، يسمون نهش، ينهش من لحمه، يعني يأخذ ويقطع بقوة حتى يفرغ بلا الحساب، يعني إلى أن يتم حسابه بجميع أعماله يبقى هذا الثعبان مطوق على عنقه ويأكل مين؟ من لحمه. نعم. فهذا إذا شيد سيطيقون ما بخلوا به، يعني يمنعون الزكاة. إذن هاي الرواية تدل على أن رواية سيطيقون ما بخلوا به من الزكاة ليوم القيامة مراد بها تفسير مو من لفظ الآية. نعم. فنجد تصريحا في هذا النص الروائي بأن فقرة من الزكاة اللي وردت يا رواية مرسلت منه ابن أبي عمير، يعني النص الروائي برواية محمد بن مسلم يفسر مرسلة ابن أبي عمير، إن لفظة وفقرت من الزكاة هي لفظة تفسير لا جزء من لفظ الآية، بينما يوحي النص الأول إنها من ضمن الآية. النص الأول منه مرسلة ابن أبي عمير، مو الإمام هكذا قال سيطيقون ما بخلوا به من الزكاة إلى يوم القيامة، هذا شيوحي كأنه هذا من الزكاة هي من ضمن لفظ الآية. نعم، تفسير لا جزء للآية، بينما يوحي النص الأول اللي هو مرسلة ابن أبي عمير إنها في من ضمن الآية، يعني من لفظ الآية، وكأنه بسبب إقحام التفسير في كتابة النص ذاك آنذاك. يعني هذا شنو سببه؟ بسبب إقحام وإدخال التفسير في ضمن لفظ القرآن، هو هذا السبب في حصول الالتباس. فاللي يجي ويقرأ الرواية يقول إنه الإمام جاي يقرأها بألفاظها كذا، وهاي قراءة الإمام للآية بهاي الألفاظ تخالف المصحف الموجود بين أيدينا، هذا تحريف، هذا تغيير، هذا إضافة. المصنف يقول هذا إدخال التفسير في ضمن لفظ الآية هو سبب حصول هذا الالتباس، في أنه هذا من يا نوع من نوع كما قلنا التحريف، كأنه بسبب إقحام أي إدخال التفسير في كتابة النص إنذاك. وسابقا كانوا من يكتبون نصوص الروايات يكتبون التفسير في ضمن الرواية في ضمن الآية. نعم، كما نلاحظه في المخطوطات القديمة، أكو بعض المخطوطات القديمة يسموها التفسير بالرواية، يذكر نص رواية يفسر الآية ويقحم التفسير ويدخل ضمن الآية، فاللي يقرأ كأنها الآية نفسها، ولكن هي ليست الآية بلفظها إنما هو تفسير لها. والمصنف يقول عندنا دليل على ذلك في بعض المخطوطات القديمة اللي ذكرت روايات التفسير وأدخلت التفسير في ضمن لفظ الآية. وهناك مجموعة من النصوص أشارت إلى هذا التعارف، يعني عندنا مجموعة من نصوص الروايات أشير إلى أن هذا كان متعارف مسبوق، يعني والتحذير منه، يعني تشير إلى مسألة أن التفسير كان مذكور في ضمن النص وألفاظ الآية، وحذرت منه أنه ليس عندكم خلط أو اشتباه أو التباس أنه هذا من الآية لو من التفسير. فقد ذكر أبو حمزة، أبو حمزة هو من رواة الحديث يسمى ثابت بن دينار، من رواة أحاديث أهل العامة، يروي أن إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي هو إبراهيم ابن يزيد النخعي، هذا تابعي، يعني شاهد ورأى الصحابة يسموه تابعي، وهو في الأصل فقيه، كان عارف بالأحكام الشرعية وقارئ للقرآن، هو كوفي الأصل وأحد رواة الحديث النبوي. إن إبراهيم النخعي رأى في مصحفه فاتحة كذا وكذا، يعني رأى بالمصحف اللي يقرأ به شخص كاتب إنه هذه الآية تفسيرها كذا، وكاتب التفسير ضمن لفظ الآية. إبراهيم النخعي رأى هذا، من قرأ بالمصحف شاهد أكو تفسير مكتوب ضمن لفظ الآية، ماذا؟ فقال لي، رأى في مصحفه فاتحة كذا وكذا، فقال لي امحه. يعني هو شاف أبو حمزة عنده مصحف، والمصحف مكتوب بتفسير ضمن لفظ الآية. إبراهيم النخعي قال لأبو حمزة امحه، يعني امسحه، امحه يعني امسحه. فإن عبد الله بن مسعود قال لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه، لا تخلطوا يعني لا تدخلون تفسير القرآن في ضمن لفظ القرآن، لا تخلطوا، لأن التفسير ليس من كتاب الله إنما هو معنى له. لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه، لا تدخلوا تفسير الآية في لفظ الآية فإنها ليست من الآية، حتى ما يحصل اشتباه أو التباس، حتى اللي يقرأ المصحف يعرف أن هذا لفظ القرآن مو تفسيره في ضمن لفظه، وإلا رح يحصل عند اشتباه أنه هذا تحريف بالقرآن. وذكروا أن الرسول صلى الله عليه وآله قال اخلصوا القرآن وامحضوه، اخلصوا يعني اجعلوه خالصا صافيا في ألفاظه ولا تخلطوه بغيره، وامحضوه، المحض يعني النقي، يعني اجعلوه نقيا لا تخلطوا به شيء آخر من الألفاظ الأخرى. اخلصوا القرآن يعني اجعلوه خالصا صافيا، وامحضوه يعني اجعلوه نقيا ولا تخلطوا به شيئا آخر. إذن هذا شيء يفيد الحديث، ينهي على أنه ندخل لفظ التفسير في لفظ الآية، لأن هذا يسبب لنا الاشتباه والالتباس. فيأتي هذا الإشكال والاشتباه أن القرآن فيه تحريف. إذن الخلاصة، المصنف في نهاية هذا الدرس يريد يبين خلاصة معاني التحريف المتصورة. من نقول أن القرآن محرف، شنو المعنى اللي نتصوره؟ أما التحريف بالتفسير يعني بالمعنى والبيان، أو استبدال كلمات بأخرى، أو هو التحريف المتصور بمعنى النقيصة، أو التحريف المتصور بمعنى الزيادة. وإحنا قلنا فقط معنى واحد مقبول من تحريف القرآن، يا تحريف التفسير والبعنى، أما الاستبدال والنقيصة والزياد فهذا لن قبله، لأن المسلمين بإجماعهم واتفاقهم رفضوا. نعم. الآن وصل حديثنا إلى الدرس 17. المصنف يريد في هذا الدرس يبين موقف المسلمين من فكرة التحريف، يعني المسلمين قبلوا مسألة إن القرآن محرف أو رفضوا هاي المسألة وحاربوا هاي الفكرة وبينوا بطلانها وذكروا أدلة ومقالات في عدم قبولها. يريد يبين موقف المسلمين من فكرة التحريف. قال أولا رح نتكلم عن موقف علماء العامة، العامة نقصد بهم أهل الجمهور. طبعا أهل الجمهور اللي هم يسمون أنفسهم أهل السنة، ليش يسموهم أهل العامة؟ لأن هم كانوا عامة الناس المقربين من الحكومات فيسموهم العامة، لأن هم كانوا يمثلون عامة الناس القريب من الحكومات، مو مثل الشيعة اللي كان شي يسموهم الخاصة، يسموهم الخاصة، صار العامة قبال منه الخاصة. نعم. موقف علماء العامة يعني أهل الجمهور. قدمنا سابقا أن كثير من علماء العامة ومحدثيهم يعني اللي يروون الأحاديث اعتمدوا على روايات، يعني وثقوا وذكروا في كتبهم على روايات وردت في صحاحهم. طبعا احنا ما عندنا شيء اسمه كتاب صحيح، لكن فقط هذا التعبير موجود عند أهل العامة، هم يسمون صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن حذيفة، هم يسمون صحيح. احنا الإمامية ما عندنا شيء اسمه صحيح، حتى كتبنا الحديثية والروائية ما نسميها صحيح، مثل الكافي للاستبصار من لا يحضره الفقيه، مثلا بحار الأنوار، هاي كتب فيها أحاديث بس من عبر عنها صحيح، لأن يوجد بها روايات قد تكون ضعيفة السند، معتبرة، مشكوكة، مظنونة. ما عندنا كتاب يجمع كل الأحاديث على نحو الصحة. لهذا المصنف قال وصحاحهم، لأن هذا التعبير ما موجود عندنا، موجود عندهم هم، يسمون صحيح البخاري ومسلم والترمذي، وكتبهم الروائية، يعني الكتب اللي ذكرت الروايات المعتمدة، يعني اللي اعتمدوها ووثقوا بيها. حول بعض أقسام النسخ، احنا قلنا النسخ في القرآن بمعنى الإزالة والتغيير، هم من ذكروا روايات اللي وجدت بمعنى أقسام النسخ، ذكروا هاي الروايات. حول بعض أقسام النسخ، طبعا النسخ بأقسام، ذكرنا هم ذكروا نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة في القرآن، وأوضحنا سابقا إن مقتضى تلك الروايات هو تحريف القرآن. المصنف ذكر بعض الروايات، منه راح يذكرنا برواية عائشة في عدم وجود آية الرجم والرضاء، نعم، وذكر أيضا إنه بعض علماءهم قالوا هاي الزيادات موجودة ومحمولة على نسخ التلاوة، ذكرها هناك، نعم. سابقا بينا أن مقتضى تلك الروايات وجود تحريف بالقرآن، لأن من تجينا رواية وتقول أكو آية رجم وآية الرضاع ما موجودة بالقرآن، يعني القرآن شبيه ناقص. من تجينا رواية تقول هاي اللفظة ما كان هاي اللفظة، يعني القرآن ماذا به؟ محرف بتعريف الاستبدال، وهكذا. حيث نسبت إلى بعض الصحابة، شوف المصنف ايش قد دقيق، شو يقول نسبت، يعني شنو معنى نسبت؟ يعني من يقول واقعا هي خرجت من الصحابة، نسبوها للصحابة، يمكن تكون مكذوبة عليهم. نسبت إلى بعض الصحابة، منهم منو؟ قلنا أبي بن كعب، وقلنا عمر كان يقرأ كذا، هي نسبت إلى عمر كان يقرأ كذا، بس من يقول إنها صدرت فعلا من عمر أو أبي بن كعب؟ ادعاء إن هناك بعض الروايات، شوف معنى ادعاء، يعني دعوة، والدعوة تحتاج إلى من؟ إلى دليل ومثبت، إن بعض الروايات قد أو الآيات حذفت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل يا آية، آية الرجم، هاي اللي ذكرناها بها رواية عائشة، عائشة قالت أكو رواية اسمها رواية رجم، وأيضا عمر أيضا قال أكو رواية اسمها رواية الرجم، عملنا بها على أهد رسول الله وفهمناها وتعقلناها نعم، هذا أيضا موجود. ورواية عائشة قالت أنه أكو آية رجم وآية رضاع وآية الجهاد وآية الفراش، هم يقولون أكو هكذا أسماء للروايات، آيات، آية جهاد، آية فراش أو غيرها، بل في بعضها قد ذهب منه قرآن كثير، مو بعض الروايات قرأناها، إذا تذكرون يقول من قرأ هذا القرآن فما عرف منه إلا القليل وذهب عليه الكثير، هذا شنو معنى؟ إنه أكو آيات كثيرة إحنا ما قرأناها، من ما موجودة في القرآن والقرآن نقص عنها. وفي بعض تلك الروايات ما يدل على أن القرآن الموجود أقل من ثلث القرآن الكامل، مو هذا بعض الروايات اللي ذكرت أن القرآن بثلاثة أثلاث، ثلث موجود عندكم وثلثين ما طلعتم عليه، هذا شنو يعني؟ يعني الثلثين قد غاب عنا، ويعني القرآن يتقسم ثلاثة أثلاث، مثل رواية الطبراني القرآن ألف ألف حرف، يعني ضاع أكثر من ثلثي القرآن علينا، هاي رواية الطبراني اللي يحدث بها عن عمر بن الخطاب، نعم. فهذا المصنف يقول هاي الروايات وغيرها من الدعاوى الباطلة، إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة، يعني الدعوة التي هي ليست حق. إذن هذا أولا بالنسبة موقف علماء العامة، طبعا علماء العامة رووا هاي الروايات في كتبهم بس ما التزموا بها، مثل ما نقلنا الجزيري والسرخسي من علماء العامة ومحدثيهم ومفسريهم، قالوا هاي الروايات نطرحها ما نقبلها، لا زيادة ولا نقيصة ولا نسخ ولا تغيير ولا إضافة، لأن هذا كل شيء يلزم من القول تحريف القرآن. وبعض علماءهم قال ترى هذا الموقف ما اتخذ إلا منه أعداء الإسلام، لأن راد يضعفون به الإسلام ويقولون إن قرآنهم محرف. اثنين، موقف علماء الشيعة، عرف عن علماء الشيعة رفضهم لفكرة التحريف، عرف يعني اتضح وبان من خلال أقوالهم وكتبهم وما نقل عن محدثيهم أن علماء الشيعة رفضوا فكرة التحريف، ما قبلوها بكل أشكالها، سواء كان تحريف بمعنى نقيصة أو ازدياد أو إضافة. ونشير إلى بعض تصريحاتهم في مؤلفاتهم. التصريح يعني البيان والذكر، هم صرحوا وبينوا وذكروا في بعض كتبهم ومؤلفاتهم. أو أليف الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد ابن علي بن الحسين الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة قال: اعتقادنا يعني نحن الإمامية إن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله هو ما بين الدفتين، يعني ما بين عصر النبي وعصرنا، هو نفس القرآن ما بين الدفتين، ما بين عصر النبي وعصرنا هو نفسه، ما نزل من الوحي في عصر النبي هو نفسه الذي بين أيدينا، وهو ما بين أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك. هذا المصحف الموجود بين أيدي الناس هو نفس المصحف الذي نزل في عصر النبي وأنزله الوحي، ما بين عصره وعصرنا هو هذا لا أكثر من ذلك. قال: ومن نسب إلينا، يعني اللي يقول إن الشيعة يقولون إن القرآن محرف، لأن تعرفون هاي الدعاوي من تمسك بيها أعداء الشيعة، شنعوا على الإمامية وأتباع أهل البيت إنهم يقولون بتحريف القرآن، موجودة من عصر منه الصدوق. الصدوق حتى في زمانه كان أعداء للشيعة الإمامية من أهل السنة والجمهور، كانوا يعادون المذهب يشنعون علينا، بل هو لحد زماننا هذا، لحد هذا في زماننا تشوف في بعض الوسائل الإعلامية أو السمعية تفتح وتسمع شو يقولون، الشيعة يقولون بتحريف القرآن، الشيعة عندهم قرآن ليس مثل قرآننا يسموه بمصحف فاطمة، لحد هذا زماننا يشنعون ويتهمون بذلك. الشيخ الصدوق يقول: من نسب إلينا، يعني اللي يقول وينسب يقول إن الشيعة يقولون بتحريف القرآن، إنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب. يعني ما نقول إنه ننسب إليه إنه ذلك، بل ننسب إليه إنه نقول إنه ماذا به كاذب، يعني يكذب علينا، إحنا ما عندنا عالم من علماء يقول بتحريف القرآن. ومن نسب إلينا إنا نقول إنه أكثر من ذلك، يعني أكثر من ذلك يعني بزيادة وإضافة وبقرآن أكثر من هذه الآيات التي بين أيدينا فهو كاذب، يعني من الكذابين. باء الشيخ المفيد محمد ابن محمد ابن النعمان المتوفى سنة 413. الشيخ المفيد وين مدفون؟ ها؟ وين؟ أحسنت، في الإمام الكاظم. قال: وقد قال جماعة من أهل الإمامة، نعم، إنه لم ينقص من كلامه ولا من آية ولا من سورة. جماعة الجماعة تطلق على المجموعة الكثيرة، جماعة من أهل الإمامة اللي يقولون أهل الإمامة يقصد بهم علماء الإمامية، إنه منو إنه يعني القرآن لم ينقص من كلمة، ماكو كلمة واحدة ناقصة بي، ولا من آية، وما بي آية ناقصة، مو مثل أقوال آية الرجم وآية الجهاد وكما يقولون آية الرضا، ولا من آية ولا من سورة، ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله من تأويله. الإمام أمير المؤمنين مو قلنا هو كتب مصحف بأيدي، المصحف اللي موجود بيد الإمام، الإمام كان كاتب بتفسير وتأويل الآيات، حتى ما يروى عندنا من مصحف فاطمة. ما هي حقيقة مصحف فاطمة اللي أعداء الإمامية يتهمون به؟ السيدة فاطمة الزهراء كانت تسمع تفسير للآيات عن النبي، كانت تكتبه في خط يدها الشريف، تكتبه على رقع، على رقع وجلد الحيوان، تكتبه حتى ما تنسى، تكتبه حتى ما تنسى، أو تكتبه حتى شو يكون نقل للآخرين من باب الاستفادة، هذا سمي مصحف فاطمة. أو كان في بعض الروايات أن الإمام الحسن والحسين يحضرون في مسجد النبي وكان يسمعون الوحي عندما ينزل، ويسمعون تفسير النبي للآيات التي أنزلها الوحي. عندما كان الحسن والحسين عليهما السلام يعودون إلى البيت، تجلسهم السيدة فاطمة وتقول لهم اذكروا لي ما سمعت عن جدكما، يعني من ما هو الآية والوحي الجديد الذي نزل. يقرؤون للسيدة فاطمة إنه نزلت الآية كذا وفسرها النبي بكذا، فالسيدة فاطمة تكتبهم. هذا هو مصحف فاطمة، ما عندنا غيره. مو مثل ما يقولون عندهم مصحف فاطمة فيه آيات ليست من آيات القرآن الذي ليس بين أيدينا. هذا تشنيع وسب وشتم ورفض وتهجم على الشيعة. وهكذا ما كان معروف عن مصحف أمير المؤمنين. طبعا في وقت جمع القرآن الإمام أمير المؤمنين قدم مصحفه، لكن تعرفون الحكومة في ذاك الوقت ما كانت تقبل شيء من الإمام أمير المؤمنين، لأن كانت تعتبره نزع ندا لهم، منازع معاه في أمر الخلافة، فرفضوا مصحف علي. نعم، حتى في بعض الروايات قالوا لنا ما يغنينا عن مصحفك، يعني ما نحتاج مصحفك. فالمصحف مال أمير المؤمنين كان مذكور تأويل وتفسير به، سمعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله. طبعا أكو خطأ مطبعي إنه كاتب صلى الله عليه وآله، هذا من خطأ الطباعة، وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتا منزلا وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى. يعني المحذوف واللي يفرق بين المصحف اللي بين أيدينا ومصحف علي، إن مصحف علي مذكور بتفسير وتأويل معاني الآيات حسب ما سمعها عن النبي. قال نعم، ولم يكن من جملة كلام الله الذي هو القرآن المعجز. مو المراد بهذا التفسير والمعاني هو كلام الله بلفظه المنزل، وقد يسمى تأويل القرآن قرآنا. قلنا التأويل شنو بمعنى التفسير بيان المعنى، تأويل القرآن قرآنا. قال وعندي إن هذا القول أشبه من مقال من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن. يعني الشيخ المفيد يقول بعض علماء الإمامية يدعون أنه أكو مصحف للإمام أمير المؤمنين، هذا المصحف مش مكتوب بتفسير وتأويل، والمصحف اللي بين أيدينا مسح منه هذا التفسير والتأويل. الشيخ المفيد يقول حتى هاي المقولة وإن كانت لا تعني التحريف، يقول أنا ما أقبلها وما أرضى واحد يقولها، حتى ما يلزم علينا شنو القول بمن بتحريف القرآن. يقول وعندي أنا الشيخ المفيد إن هذا القول هو صحيح ما يلزم منا التحريف، بس أشبه من مقال من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل وإليه أميل. يعني ما أقبله، كأنه اللي يدعي موجود تأويل وتفسير في القرآن قد حذف من مصحف علي، هذا كأنه يقول إن القرآن فيه نقص على الحقيقة دون التأويل ودون التفسير والبيان وإليه أميل. يعني هذا الذي أختاره، أن حتى هذه المقولة وإن كانت لازم من التحريف أنا لا أقبلها وأعتبرها مثل مقولة من يقول بنقص القرآن. قال وأما الزيادة هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.